أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثالث، أحكام المسافر، مسألة 945. تشتمل هذه المسألة على عدة نقاط. النقطة الأولى، تسقط النوافل النهارية في السفر. لا إشكال بين الفقهاء في سقوط النوافل النهارية في السفر، ويقصد من النوافل النهارية هي نوافل الظهرين، الظهر والعصر. وأما نافلة الصبح فلا تسقط في السفر، وهكذا نافلة المغرب أيضا لا تسقط في السفر، وأما نافلة العشاء أو ما تسمى بالوتيرة فهذه يوجد كلام فيها، دلت بعض الروايات على سقوطها والبعض الآخر على عدم سقوطها. ومختار سماحة السيد هو أنه إذا أريد الإتيان بها فيؤتى بها برجاء المطلوبية، بمعنى أنه يحتمل عدم مشروعيتها في السفر. فأما النوافل النهارية فلا إشكال في سقوطها لدلالة الأخبار على ذلك. قال: تسقط النوافل النهارية في السفر كما تسقط الوتيرة. قلنا المراد من النوافل النهارية خصوص نوافل الظهر والعصر، أما نافلة الصبح أو نافلة المغرب فلا تسقط. كما تسقط الوتيرة ولا بأس بالإتيان بها برجاء المطلوبية. النقطة الثانية، يجب القصر في الفرائض الرباعية، وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء. هذه تقصر في حال السفر، بمعنى يقتصر فيها على الركعتين الأوليين فيها، لدلالة الروايات على ذلك. فمثلا جاء في صحيح الزرارة عن أبي جعفر صلوات الله عليه قال: 10 ركعات، ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الأخيرة، لا يجوز فيهن الوهم، إلى أن قال: فرضها الله عز وجل. فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر 2 من الظهر والعصر والعشاء الآخرة، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر. هذه الصحيحة دلت على أن الفرض الأول في جميع الصلوات هو 2، وأن النبي صلى الله عليه وآله زاد للمقيم غير المسافر 2 في الظهر والعصر والعشاء، وزاد 2 لصلاة المغرب ولكن للمقيم والمسافر، يعني لا تسقط في السفر. الحمد لله، ثابكم الله. فدلت هذه الصحيحة على أن المسافر اللازم عليه أن يأتي ب2 فقط في الصلاة الرباعية. قال: ويجب القصر في الفرائض الرباعية بالاقتصار على الأوليين منها فيما عدا الأماكن الأربعة كما سيأتي. سيأتي أنه يوجد أماكن أربعة هذه يخير فيها للمسافر بين القصر والتمام. النقطة الثالثة في هذه المسألة، من كانت وظيفته الصلاة قصرا، إلا أنه أتم في موضع القصر صلاها تماما، فماذا يحكم على صلاته؟ من أتم في موضع القصر ما حكم صلاته؟ هنا ذكر سماحة السيد عدة صور في هذه المسألة، وهي ما إذا أتم في موضع القصر، تكليف أن يأتي بالصلاة قصرا لتحقق شروط القصر، إلا أنه أتم صلاها تماما فما حكم صلاته؟ ذكر عدة صور. الصورة الأولى أن يكون ذلك عن علم وعمد بالحكم والموضوع، بمعنى هو يعلم أنه مسافر قد قطع مسافة شرعية 8 فراسخ، ويعلم هذا، يعلم بالموضوع ويعلم بالحكم أيضا، يعلم أن تكليف المسافر هو أن يصلي قصرا، ومع ذلك رغم علمه بالموضوع والحكم هو صلى تماما، فهو صلاها عن علم وعمد بالموضوع وبالحكم، وفي مثله لا إشكال في بطلان صلاته، فيلزمه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت لاقتضاء القاعدة لذلك، كما أنه في الحقيقة أصلا لا يتأتى من مثل هذا الشخص قصد القربة، وما دام يعلم أن تكليف القصر ومع ذلك تعمد وأتى بها تماما، فمثله لا يحصل منه قصد القربة كما هو واضح، فلا إشكال في بطلان الصلاة ولزوم الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت، إذا لم يعد في الوقت يقضيها خارج الوقت، وهذا أمر واضح لا كلام فيه. قال: وإذا صلاها تماما، فإن كان عالما بالحكم بطل الصلاة، بطلت طبعا بالحكم وعالم بالموضوع اثنينهم يعني متعمد، راح يجينا إذا كان جاهل بالحكم أو جاهل بالموضوع راح يجي شنو هذا تكليفه. فهي الصورة الأولى هو يعلم بالحكم والموضوع، بطلت ووجبت الإعادة أو القضاء، الإعادة في الوقت، وإذا لم يعد في الوقت يقضيها خارج الوقت ويعيدها قصر طبعا، ويقضيها قصر أيضا إذا لم يعدها في الوقت. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون جاهلا بأصل الحكم، يعلم الموضوع، يعلم أنه قطع مسافة شرعية 8 فراسخ مثلا أو 4 ملفقة، 8 ملفقة، 4 ذهاب و4 أيام، إلا أنه يجهل بالحكم، يجهل أن تكليف المسافر الذي يقطع مسافة شرعية هو أن يقصر في صلاته، ما يعلم أصل وجوب القصر ولا يعلم به، يتصور أن الصلاة هي تامة حتى على المسافر، ولا فرق بين المسافر وبين الحاضر، فهو جاهل بأصل الحكم، أصل وجوب القصر على المسافر هو جاهل به، فمثل هذا لا تجب عليه الإعادة كما لا يجب عليه القضاء، واضح بالأولوية لا يجب القضاء، إذا كانت الإعادة غير واجبة فالقضاء لا يجب عليه، وذلك هذا طبعا هو المشهور بين الفقهاء، بل الدعية الإجماع عليه، سمحت السيد يوافق المشهور في هذا الحكم لما ورد في صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم. حيث ورد فيها قلنا له: فمن صلى في السفر أربعا يعيد أم لا؟ صلى تام هذا في السفر. قال: إن كان قد قرأت عليه آية التفسير، مقصود آية القصر يعني، فلا جناح عليهم أو عليكم أن تقصروا الصلاة، هاي الآية المقصودة. فيقول الإمام: إن كان قد قرأت عليه آية التفسير وفسرت له وصلى أربعا أعاد، على اللي هو يعلم بالحكم، قال له قرأوا علي الآية وفهموا أن المسافر تكليف القصر وصلى تمام، هذا يعيد، اللي هي الصورة الأولى. وإن لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه، ما يعلم الحكم. هاي الفقهاء قالوا هنا حملوها على الجاهل بأصل الحكم، فالجاهل بأصل الحكم قالوا لا يعيد، وإذا لم تجب عليه الإعادة فلا يجب عليه القضاء، لأن القضاء متفرع على الإعادة، فلا يجب عليه لا الإعادة في الوقت ولا القضاء خارج الوقت فيما إذا علم بالحكم. قال: وإن كان جاهلا بالحكم من أصله، مقابل اللي يجي الجهل بتفاصيل الحكم مو بأصل الحكم، مقصود من الحكم يعني وجوب القصر على المسافر، هذا هو الحكم، يجهل أن تكليف المسافر هو الصلاة قصر، بأن لم يعلم مشروعية التقصير للمسافر أو كونه واجبا عليه، ما يدري أن المسافر مشرع له الصلاة قصر، أو يجهل بوجوب القصر على المسافر، مو بس مشرع له بل يجب عليه الصلاة قصر، فلو أصل المشروعية يجهل بها لو يجهل وجوب القصر على المسافر، كلاهما هو حكم فهو جاهل بالحكم. قال: لم تجب الإعادة يعني في الوقت فضلا عن القضاء، خارج الوقت لا يجب القضاء، لأن إذا الإعادة غير واجبة بعد القضاء لا معنى لأن نقول أنه يجب، لأنه متفرع على الإعادة، من وجبت عليه الإعادة ولم يعد الصلاة فيجب القضاء عنه، إذا كانت الإعادة غير واجبة لا يجب القضاء عليه، بل يجب القضاء عليه. فإذا الإعادة غير واجبة القضاء أيضا ليس بواجب عليه. الصورة الثالثة: أن يفترض أنه عالم بأصل الحكم، عالم بالموضوع، يدرك قطع مسافة شرعية، ويعلم أن المسافر يجب عليه القصر، يعرفهم ذن اثنين، فأصل الحكم بوجوب القصر هو يعلم به، ولكنه جاهل ببعض الخصوصيات، يجهل ببعض الخصوصيات من قبيل ما إذا كان يجهل أن المسافة التلفيقية توجب التقصير، وبناء بس المسافة الامتدادية يجب فيها القصر، فهو قطع مسافة تلفيقية، قطع 22 كيلو وصلى تمام، مع أن تكليفه يعني صلى قصر، لكن هو يجهل أن المسافة التلفيقية توجب التقصير، أو يجهل أن المسافة الشرعية التي توجب التقصير هي 8 فراسخ، كان يتخيل أنها 9 فراسخ، فهو قطع 8 امتدادية صلى تمام، مع أن تكليفه يعني صلى قصر، فهذا أيضا جاهل بالخصوصيات. أو يجهل أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصر، وكان عاصي بعدين تاب ورجع للطاعة، فكان يفترض أن يصلي قصر، هو بقى على التمام، جاهل أنه إذا رجع إلى الطاعة يجب عليه القصر. هذا أيضا جاهل بالتفاصيل لا بأصل الحكم. أو كان يعتقد مثلا، مثال آخر، أن من عدل عن نية الإقامة، كان يعتقد أنه يبقى على التمام وإن لم يصلي صلاة رباعية، فبقى يصلي صلاة تامة، والحال هو تكليفه أن يصلي صلاة قصر لأنه لم يأتي برباعية، هو بقى يصلي تمام فجاهل بالتفاصيل. زين، بعد مثال آخر، كان يجهل أن المقيم إذا خرج عن محل الإقامة إلى مسافة شرعية تبطل إقامته ويجب عليه القصر. كان مقيم هو وسافر قطع مسافة شرعية، فكان يتصور إقامته باقية فصلى تمام، والحال أن تكليفه هو أن يصلي قصر. وهكذا أمثلة كثيرة يمكن واحد يذكرها للجهل بالتفاصيل. هنا إذا كان جاهل بالتفاصيل، يعلم بأصل الحكم ويعلم بالموضوع ولكن يجهل بتفاصيل الحكم، فما هو تكليفه إذا صلى تماما في موضع القصر؟ سمعت السيد يقول: إذا علم بالحكم في الوقت، الوقت باقي وعلم بتفاصيل الحكم، فالأحوط لزوما الإعادة. وأما إذا علم بعد فوات الوقت فلا يجب عليه القضاء، فيعيد في الوقت ولا يقضي خارج الوقت. و لعل سبب الإعادة هو إطلاق صحيحة الحلبي التي ورد فيها: قلت لأبي عبد الله صلوات الله عليه: صليت الظهر 4 ركعات وأنا في السفر. صلى تامة في موضع القصر. قال: أعد. هذه مطلقة، الإمام أمره بالإعادة، فكل من صلى تامة في موضع القصر يجب عليه الإعادة. وهذه خرج منها الجاهل بأصل الحكم لصحيحة الزرار المتقدمة ومحمد بن مسلم، اللي دلت على أن الجاهل بأصل الحكم إذا صلى تماما في موضع القصر فصلاته صحيحة، الإمام لم يأمره بالإعادة. فهذا تقيد هذه صحيحة الحلبي، ويبقى تحتها الجاهل بتفاصيل الحكم فتجب عليه الإعادة لعدم المخصص من هذه الناحية، فعليه. هذه هي صحيحة مطلقة تشمل كل من صلى رباعية في موضع القصر يلزمه إعادة الصلاة، ولم يخرج منها إلا الجاهل بأصل الحكم في الصورة الأولى. في الصورة الثانية وأحيجي أيضا يخرج منها الجاهل بالموضوع، عفوا لا لم يخرج منها، يبقى تحتها، خرج منها بس الأول، يبقى تحتها الجاهل بتفاصيل الحكم اللي هو محل كلامنا، والجاهل بالموضوع والناسي، كلهم ذول يبقون تحت إطلاق هذه الصحيحة. قال: وإن كان جاهلا وإن كان عالما بأصل الحكم، هاي الصورة الثالثة، وإن كان عالما بأصل الحكم وجاهلا ببعض الخصوصيات الموجبة للقصر مثل انقطاع الإقامة بالخروج إلى حد المسافة، لواحد مقيم وسافر إلى مكان يبعد مسافة بطلت إقامته كما تقدم، ويجب أن يصلي قصر، وبناء أنه بعد إقامته باقية يجهل أن المقيم إذا قطع مسافة تبطل إقامته، فبقى يصلي تمام، وهذا تمام في موضع القصر. أو أن العاصي في سفره يقصر إذا رجع إلى الطاعة ويجهل بذلك، رجع إلى الطاعة وبقى يصلي تمام، والحال أن تكليفه أن يصلي قصر ونحو ذلك. فإن علم بالحكم في الوقت، يعني هاي بتفاصيل الحكم في الوقت، فالأحوط لزوما إعادة الصلاة، ولا يجب قضاؤها إذا علم به بعد مضي الوقت. الصورة الرابعة أن يكون جاهلا بالموضوع، يعلم بالحكم، يعلم أن تكليف المسافر هو الصلاة قصر، لكن يجهل أنه مسافر، يعني لا يعلم أنه قطع مسافة شرعية، هو قطع مسافة لكن لا يعلم أنها 8 فراسخ ولو ملفقة، فهذا جاهل بالموضوع، جاهل بأنه مسافر شرعي وأنه قطع 8 فراسخ، فصلى تمام، والحال أن تكليفه هو أن يصلي قصر لأنه قطع مسافة شرعية. فمثله إذا علم بعد ذلك أنه قطع مسافة شرعية، هل يجب أن يعيد الصلاة في الوقت أو يقضيها خارج الوقت أو لا يجب؟ يقول سماحة السيد، هذا إن التفت في الوقت يجب عليه إعادة الصلاة، وإذا التفت خارج الوقت لا يجب عليه القضاء، فتجب عليه الإعادة ولا يجب عليه القضاء. ولعله لنفس النكتة المتقدمة، حيث أن صحيحة الحلبي دلت على أن كل من صلى 4 في موضع القصر يجب عليه الإعادة، الإمام أمره بالإعادة، وهذه لم يخرج منها إلا الجاهل بأصل الحكم، حيث أخرجته صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم.
هذا تقدم في المسألة 887 أيضا نفس الحكم.
يا حكم،
وهذا حكم اللي
جاهل بالموضوع.
بل الجاهل بالموضوع
أي تقدم بل يعني
887
أي تقدم هناك. فنكتة هي هذه، أنه الصحيحة دلت على أنه يعيد، وهذه لم يخرج منها إلا الجاهل بأصل الحكم، وبقية الأفراد هي داخلة تحتها، فتلزمه إعادة في الوقت ولكن لا يجب عليه القضاء خارج الوقت، لأن الإمام أمر بالإعادة فقط لم يأمره بالقضاء إذا التفت خارج الوقت. قال وإن كان جاهلا بالموضوع، هذه الصورة الرابعة، بأن لم يعلم أن ما قصده مسافة مثلا، هذا معنى الجاهل بالموضوع، يعني ما يدري قطع 8 فراسخ أو 4 فراسخ بالنسبة للمسافة التلفيقية، فأتمه فتبين له أنه مسافة زين، فهذا يعيد في الوقت ويقضي، لا يقضي خارج الوقت. الصورة الخامسة، ما إذا كان ناسيا للحكم أو الموضوع، ناسي للحكم هو يعلم أن المسافر يجب عليه أن يقصر ولكن نسي هذا الحكم، ناسي عالم ولكن نسي، أو عالم بالحكم ثم نسي الحكم، هذا ناسي للحكم، ناسي للموضوع. هو يدري قطع مسافة شرعية 8 فراسخ، لكن بعدين نسى أنه قطع 8 فراسخ، فصلى صلاة تامة فهي تمام في موضع القصر. إذا كان ناسي للحكم أو ناسي للموضوع فهذا يعيد في الوقت، وإذا التفت يعيد بالوقت، إذا تذكر يعيد صلاته في الوقت، ولكن لا يجب عليه القضاء لو تذكر خارج الوقت. فإذا تذكر بالوقت يعيد، وإذا تذكر بعد انقضاء الوقت لا يجب عليه القضاء. قال: وإن كان جاهلا بالموضوع بأن لم يعلم أن ما قصده مسافة، مثلا هاي الصورة الرابعة قلنا، ثم قال: أو كان ناسيا للسفر، يعني ناسي للموضوع، يدري قطع 8 فراسخ ثم نساها، هاي معنى ناسي للسفر، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر، هذا ناسي للحكم، كان يعلم أن المسافر تكليفه وحكمه أن يقصر ثم نسي بعد ذلك فصلى تماما، أو ناسيا أن حكم المسافر القصر فأتمه. فإن علم، إذن اثنين هندمجن سمع سيد صورتين في نفس الحكم، قال: فإن علم أو تذكر في الوقت أعاده، وإن علم، هاي علم المن للجاهل، تذكر للناسي، لأن إذن صورتين دمجن سوى، وإن علم أو تذكر، علم بالنسبة للصورة الأولى للجاهل بالموضوع، تذكر بالنسبة للصورة الثانية للناسي للحكم أو للموضوع. وإن علم أو تذكر بعد خروج الوقت لم يجب عليه القضاء، لنفس النكتة السابقة. هاي صحيحة الحلبي قالت: من صلى رباعية 4 في موضع القصر الإمام أمر بالإعادة، فهي تشمل كل الصور، لم يخرج منها إلا الصورة الثانية اللي هي صورة الجهل بأصل الحكم، حيث دل الصحيح الزرارة ومحمد بن مسلم على أنه لا تجب عليه الإعادة، أما بقية الصور كلها تكون داخلة تحت هذه الصحيحة. الصورة السادسة، مو السادسة أحسن، الصورة السادسة: إذا أتم سهوا وغفلة حين العمل، بمعنى أنه عندما دخل في الصلاة دخل بنية القصر، حيث هو يعلم أنه قطع مسافة شرعية، يعلم بالموضوع ويعلم بالحكم أيضا، يعلم أن حكم المسافر هو الصلاة قصر، فيعلم بالموضوع ويعلم بالحكم، ولم يكن ناسيا حينما شرع في صلاته، خصوصيات الحكم هم يعلم بها، وعندما شرع في صلاته نوى الصلاة قصر، ولكن في أثناء الصلاة غفل فزاد 2 ركعة صلاها 4، وهذه كما لو كان يصلي خلف إمام يتم في صلاته، فهو قصد الصلاة قصر، نواها قصر، ولكن بالأثناء غفل وتابع الإمام وأكملها 4، فهذه غفلة في مقام العمل، في مقام العمل، وله عالم بالحكم وبالموضوع وبتفاصيل الحكم ولم يكن ناسيا، ولكن عندما شرع في العمل غفل فأتمها 4، هذه شنو حكمها؟ هذا قالوا أنه يجب عليه الإعادة في الوقت على الأحوط، بل الإعادة في الوقت تجب عليه، والأحوط وجوبا القضاء خارج الوقت، إذا التفت من غفلته خارج الوقت يقضي. وهذا هو لما ورد في قوله صلوات الله عليه: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا. هذا صار عنده زيادة ركعتين، وهذا يوجب بطلان الصلاة، وتلك الصحيحة لا تشمله كما هو واضح. صحيحة الحلبي وصحيحة محمد بن مسلم أصلا مو ما متعرضات لهذا، هذا صار عنده زيادة، جاي يصلي هو قاصد القصر، لكن في أثناء الصلاة حصل عنده زيادة ركعتين فتبطل صلاته بلا أشكال، فيجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء خارج الوقت. قال: وإذا أتم سهوا وغفلة حين العمل مع علمه بالحكم وعدم نسيانه، يعلم بالحكم، يعلم بالموضوع وما ناس لا الحكم ولا الموضوع، يعلم تفاصيل الحكم، لكن ومن دخل بالصلاة هم قصد ملتفت إلى أن صلاته قصر، لكن أثناء العمل حصل عنده غفلة فأكملها أربعا وعدم نسيانه، وجبت الإعادة في الوقت والأحوط وجوبا القضاء إذا انتبه بعد الوقت. مسألة 946 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.